وقوتها البشرية بتشكيلاتها العسكرية المتعددة. الإحصائيات الرسمية للقوات اليمنية المشتركة أكدت تنفيذها خلال السنوات السبع الماضية أكثر من 13,200 عملية عسكرية ما بين هجومية ودفاعية، نجحت من خلالها في تحرير مساحات شاسعة من أراضيها في أكثر من جبهة ومحافظة، من ذلك عمليات فأمكن منهم عملية البنيان المرصوص، نصر من الله، البأس الشديد، وربيع الانتصارات وغيرها. كما أشارت الإحصائيات أيضا عن تنفيذ القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير أكثر من 14,400 ضربة جوية استهدفت تجمعات قوى العدوان في الداخل وتجاوزت الجغرافيا اليمنية لتستهدف المنشآت الحيوية والعسكرية في عمقي السعودية والإمارات بعدة عمليات، منها عمليات توازن الردع، إعصار اليمن، كسر الحصار، إلى جانب عشرات الآلاف من العمليات العسكرية التي نفذتها الوحدات البرية والبحرية والدفاع الجوي لنصل إلى نتيجة مفادها قلب موازين المعركة وقلب موازين القوة لصالح الجيش واللجان الشعبية. رافقونا. حياكم الله مستمعينا الأكارم وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في الجيش في اليمن، التصدي والتحدي عند الجيش واللجان الشعبية وقلب موازين المعركة. نتوقف في هذا اللقاء، وصلتنا عدة مساهمات عبر الواتساب من الأخوة والأخوات، نتوقف عند أولاها الأخ العزيز والفاضل والذي عودنا على المساهمة دائما الصوتية، الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في برنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، يقول الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم. لقد تحققت مصادق هذه الآية القرآنية العظيمة في معركة التصدي والتحدي والصمود والانتصار اليماني لعدوان إجرامي لا مثيل له، عدوان على رأسه أمريكا الشيطان الأكبر وبريطانيا مهندسة الشر في الأرض وفرنسا الاستكبارية، عدوان ممول من دويلات عرب الخليج الفارسي أرباب الرجعية العربية السعودية والإمارات. ومع بدء العمليات اليمنية الكبرى بدءا من تحرير مديرية نهم القريبة جدا من صنعاء وصولا إلى تحرير كامل محافظة الجوف القريبة من نجران ومحافظة البيضاء وميدي وحرض وأجزاء من محافظة شبة وصولا إلى جيزان ونجران وعسير في العمق السعودي، هذا فيما يخص العمليات البرية. أما العمليات العسكرية الكبرى بالصواريخ البالستية والطيران المسير في عمق العدو السعودي ودولة الإمارات وخاصة عمليات إعصار اليمن وكسر الحصار الأولى والثانية، كل هذه الانتصارات الحيدرية التي نفذها جيشنا واللجان الشعبية قلبت موازين المعركة 100% لصالح أحرار اليمن، وأصبحت الكلمة الأولى في هذه المعركة لليمن، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم أخي العزيز والفاضل. شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المساهمة. طبعا كتب إلينا يقول: التحية لك أستاذ أحمد ولكاد البرنامج والضيوف والمستمعين، حياك الله وبياك أخي الكريم وأهلا بك معنا دائما في لقاءاتنا. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مشاركته الصوتية.
تحية لكم جميعا، قلب موازين المعركة في اليمن الحبيب. وكما خلق الإنسان من ضعف إلى قوة، هكذا جميع الثورات في العالم تبدأ ضعيفة وتنتهي بالنصر النهائي ضد أعدائها. هذين بيتين من الشعر هديهما إلى إخوتي على الحدود في اليمن الحبيب في مقاطعة الأعداء. يا هذه الدنيا أطلي واسمعي، جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي، بالحق سوف أرده بمدفعي، فإذا ما مت سوف أفنيه معي. وشكرا لكم.
حياكم الله بياكم. شكر جزيل لك صبح عبد الحميد من الأردن على مساهمته ومشاركاته المستمرة والمتواصلة معنا دائما. طبعا وصلتنا الكثير من المساهمات، سنحاول العودة إليها لاحقا. قبل ذلك نقول لا زالت أصداء، وتوقف عندما يجري الآن، أصداء عملية كسر الحصار الثانية تتردد على نطاق واسع بعد أن فضحت عجز النظام السعودي عن حماية منشآته النفطية وأظهرت فشل كل وسائل الحماية التي يمتلكها، الأمر الذي أصبح الآن عقدة في علاقة الرياض برعاتها الغربيين الذين لم يعد بإمكانهم أن يتجاهلوا تعاظم تداعيات استمرار العدوان والحصار على اليمن خصوصا في هذا التوقيت. وكالة الأسوشيتد بريس نشرت اليوم صورا التقطت عبر الأقمار الصناعية أظهرت جانبا من الدمار الذي سببته الصواريخ البالستية والمجنحة اليمنية التي أطلقتها القوات المسلحة على شركة أرامكو في جدة قبل عدة أيام ضمن عملية كسر الحصار الثانية. وأظهرت إحدى الصور التي التقطت بعد يوم واحد فقط من الهجوم تعرض أحد خزانات الوقود في منشأة أرامكو شمال جدة لإصابة دقيقة، وتبدو حوله رغوة إطفاء الحرائق فيما يبدو الخزان في الصورة بثقب واضح عليه، وقد بدأت محاولات إزالة الحطام من حوله. وبحسب الوكالة الأسوشيتد بريس طبعا، فإن الخزان المصاب يبلغ سعته 500,000 برميل، وقد تم استهدافه من قبل القوات المسلحة في نوفمبر 2020 وكلف إصلاحه نحو 1.5 مليون دولار. هذا غيظ من فيض مما ينشر. بما أننا نتحدث عن قلب موازين المعركة، استطاع أبناء اليمن أن يقلبوا هذه الموازين بصبرهم، بعقيدتهم، بتصنيعهم للسلاح، بتوكلهم على الله سبحانه وتعالى، وبالمقدرات الموجودة بين يديهم استطاعوا بعد التوكل على الله طبعا أن يحققوا هذه الانتصارات التي آلمت العدو كثيرا والذي لم يكن يتوقع أن تكون بهذا الحجم. نواصل بعد قليل، رافقونا.
اليمن لا يعرف الوهن، سيبهر المحن والمعتدي الأتين.
صمودنا وعزمنا وصبرنا إيماننا جهادنا ووعينا،
يا موطن الإيمان يا مكابر الغزاة.
يا راية الأنصار والكمال، يا موطن العرب الأولى ومعدن الرجال،
بالصبر والصمود أشرفت في الوجود شجاعة وجود يا شعبنا العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين. هناك اليوم تغيرت الموازين، هناك تحولات كبيرة لدى الجيش واللجان الشعبية الأبطال الذين فطروا أروع الملاحم وصنعوا أعظم البطولات والانتصارات في وجه أعتى قوى الطغيان في هذا العالم. ما تمتلكه العدوان من ترسانة وإمكانيات عسكرية يكاد في بداية العدوان كان المجاهد اليمني لا يحمل إلا البندقية، ولا يمتلك اليمنيين لا يمتلكون إلا البندقية ويواجهون العدو الذي يحمل ولدى جيوشه وملتزقته أكبر ترسانة تسليحية. هذا مع الطيران وغاراته وما يساندهم به من قوات عسكرية كبيرة. المجاهد اليمني الحمد لله من الجيش والجان الشعبية الذي لا يحمل سوى البندقية ومصحفه والإيمان، يتسلح بسلاح الإيمان الذي لا يمتلكه الأعداء والمنافسين والمرتزقة التابعين للسعودية والأمريكا على رأسه. هناك انتصارات عظيمة يحققها هذا المجاهد الحافي قدمين بإيمانه وبموادته المشرفة بتسليمها المطلق لله، ثم لزيادة من أعلام الهداء السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. انتصارات عظيمة لله الحمد حققها رجال الله في كل الجبهات في بداية العدوان حتى الآن. التغيرات والتحولات كانت كبيرة صنعتها أيادي مباركة في التصنيع الحربي. الحمد لله هناك الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية بأنواعها المتعددة المديات التي تصل اليوم وتضرب دول العدوان ودول العدوان في عمدهم وفي النقطة الذي أصبحوا اليوم يصرخون من هذه الضربات ويناشدون العالم ويستغيثون بالعالم من ضرباتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختكم نوال أحمد من اليمن.
شكرا جزيلا للأخت نوال أحمد من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. وصلتنا أيضا مساهمات ومشاركات، نستمع إلى واحدة منها. الأخ عبد الله من السنغال، نستمع إلى مشاركته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج اليمن التصدي وتحدي، من خلال أكثر من 7 سنوات على الحرب التي فرضها التحالف بخيارة السعودية، كشف الجيش اليمني عن امتلاك قدرات عسكرية لم تكن تتوقعها أي من الدول الراعية لهذه الحرب، خاصة واشنطن. إن ينصركم يا يمن فلا قالب لكم. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربل، الجمهورية السنغالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله أخي عبد الله، شكرا جزيلا لك لكل مساهمات التي تشارك من خلالها معنا. علي أحمد إيجا من اليمن كتب يقول: الحرب الروسية الأوكرانية رسخت لدينا حقيقة ثابتة لا نقاش عليها، وهي أينما كان موقف أمريكا والصهاينة من أي حرب، تجد الفكر الوهابي بجميع تشكيلاته من دول وتنظيمات تكفيرية داعشية وقاعدة وسلفية مع موقف أمريكا والصهاينة اليهود. فما سر هذا الارتباط الوثيق القائم على الظلم والباطل، رغم أن أمريكا واليهود يراع مصالحهم فقط من أي حرب، ولا مصالح لأولئك إلا اتباع أمريكا واليهود كاتباع الكلب للراعي؟ علي أحمد إيجان من اليمن، أولا أشكرك على هذه المساهمة. ثانيا، قضية اتباع هؤلاء بهذا الشكل الأعمى حقيقة هو الذي سيعجل في نهايتهم بالتأكيد. التبعية للأمريكي والصهيوني لا يمكن أن تأتي بنتائج إيجابية، والأمثلة الماثلة أمامنا في التاريخ القديم والحديث واضحة ولا داعي لتكرارها. أبو مختار الأزدي أرسل إلينا مساهمة أيضا يقول فيها: بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي الكريم والفاضل، حياك الله. سلامي للضيوف والمحبين والمستمعين. وبعد مقال بعنوان: لماذا ضربتم السعودية في الوقت الذي تدعوكم فيه للحوار؟ بعد الضربات الموجعة التي وجهتها قواتنا اليمانية قبل أيام للعدو في العمق السعودي، توقعت أصوات ترتفع لي تقول: لماذا ضربتم السعودية في الوقت الذي تدعوكم فيه للحوار؟ وهي ذات الأصوات التي لطالما تساءلت من قبل التهكم والتخوين عن سبب عدم توجيه ضربات قاسمة للعدو، وعندما تمت الضربات قالوا: لماذا الآن بالذات؟ علما بأن الدعوة الساذجة التي وجهت السعودية الأطراف اليمانية الحوار لم تشمل مكون الأنصار، لعلم العدو أنهم سيرفضون تلبية الدعوة لأنها في بلد يترأس تحالف العدوان على اليمن. فاقتصرت الدعوة على الأطراف العميلة وعلى الخونة الذين هم على استعداد كامل لبيع الوطن وتنفيذ كل ما يملى عليهم، علما أيضا بأن قائد الثورة قال للوفد العماني وبكل وضوح أن إعلان وقف إطلاق النار والذهاب إلى مفاوضات مشروطة يحل القضايا الإنسانية على رأسها وقف العدوان رفع الحصار، لأن هذا الملف الإنساني لا يجب بأي شكل من الأشكال ربطه بالملفين العسكري والسياسي، بينما العدو يستخدم الملفات الإنسانية التي كان هو المتسبب الأول والأخير فيها لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، وما يمكن أن يجعلهم يعيدون حساباتهم هو أن نجعلهم يخسرون جراء استمرار عدوانهم أكثر مما يجنونه من خلال عمليات النهب لثروات اليمن في المناطق المحتلة، وهذا الذي تم ولا تزال قواتنا مستمرة بتوجيه الضربات الموجعة حتى هذه اللحظة، وستستمر الضربات إلى أن يتوقف العدوان بكل أشكاله ويرفع الحصار. أنتم من بدأتم العدوان، يخاطب الأخ أبو مختار بقلمه العدو، أنتم من بدأتم العدوان ونحن من سنوقفه بإذن الله تعالى، وما كان متاحا لكم بالأمس عبر مبادرتنا التي سخرتم منها بكباركم وغطرستكم لم يعد اليوم متاحا، وعليكم أن تدركوا أن زمن التبعية ولا دون رجع. وشكرا أخوكم أبو مختار الأزدي من اليمن، حياك الله بياك خي الكريم والفاضل، وشكرا على هذه المشاركة التي حملت في طياتها الكثير من المعاني من المفاهيم الواضحة للقاصي والداني والتي يفهمها العدو قبل الصديق. في المساهمات أقرأ أيضا في المشاركات، نعم الأخ أبو قيس كتب يقول بعد السلام والتحية لكم، السلام أبو قيس حياك الله أخي الكريم، هل المشاكل والأحداث التي أنشأت المخابرات الغربية وبأدوات وتمويل بالخليجي في منطقة الشرق الأوسط هل لها علاقة وحسابات لما يجري الآن في روسيا وأزمة أوروبا؟ هل كان تقديرات الغرب سلبية أم إيجابية؟ حقيقة ما يجري اليوم هو مخطط كبير أكبر من أن نتوقف عنده في دقائق، يجب أن توضح أولا الأسباب ومن بعد ذلك نتحدث عن النتائج. ما يجري على الأرض الآن هي النتائج، الأسباب والمسببات والمفاعيل والأرضية التي انبنت عليها هذه الأزمة بين الجانب الروسي والأوكراني كان مخطط لها، وكانت هناك من قبل ذلك إحداثيات الكثير كان يقرأ فيها ربما نوع من الصدام، أن يصل إلى الصدام العسكري ربما كان مستبعد في أغلب التحليلات، لكن كانت هناك تحليلات تقول بأن الصدام العسكري سيكون إذا لم يوقف الجانب الأمريكي والأوروبي التحرش بروسيا من خلال حديثي عن ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، حديثي عن بناء واستقرار لقوات الناتو وغير الناتو حتى الأمريكية في داخل القوات الأمريكية المباشرة، أقصد هنا لأن الأمريكان جزء من حلف الناتو بالتأكيد وعلى رأس القائمة، أمريكية مباشرة بالقرب من الحدود الروسية، وهذا ما لن ترضى به موسكو، وبالفعل لم تقبل به ولم توافق وحذرت إلى أن وصلنا ما وصلنا إليه أكثر من 27 أو 28 يوما تمر اليوم على هذه الأزمة ولا زالت قائمة حتى هذه اللحظة، وتسببت حقيقة بأيضا مأساة ومشاكل للمدنيين، وهناك مشاكل للملايين اليوم في أوكرانيا. السياسات الغربية والأمريكية لا زالت مستمرة ولا تريد أن تتنازل حتى هذه اللحظة على الأقل. ربطها بما يجري في غرب آسيا وبين هلالين الشرق الأوسط حقيقة أيضا واضح للعيان من خلال ما لمسناه في إعلام السعودية والإمارات والدول المرتبطة بهذا المشروع الأوروبي الصهيوني الغربي الواضح المعالم، وكذلك الذي يتحدث فيه ذلك الإعلام العربي السعودي والإماراتي أو غيره بكل وقاحة وصلافة، ولا يخجل من وجوده في الفريق الصهيوني الغربي الإمبريالي والاستكباري العالمي. بعد قليل نواصل هذا اللقاء، رافقونا. الله الله
فسيثبت شعبنا اليمني العظيم من جديد أن اليمن مجبرة الغزاة.
هي الحرب التي لابد منها، إذا الشر اعتدى وتظل جواره، هي الحرب
التي لابد منها إذا الشر اعتدى وطغى الجوار إذا دارت على الباب رحاها فلا قرب يقيه ولا بحار الله الله
شعبنا اليمني أعظم عزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه الدفاع عن حريته الدفاع عن كرامته
سيهزم جمعكم فيها ويبقى لنا مجد وعز وانتصار سيهزم جمعكم فيها ويبقى لنا مجد وعز وانتصار وكم من ظالم أخزاه ربي على أنقاضه ارتفع الشعار وهذه سنة الباري وماء لكم من سنة الباري فرار هو الجبار لا نخشى سواه وما إلا إليه الافتكار هي الحرب التي لا بد منها إذا الشر اعتدى وطغى الجوار
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي الجيش واللجان الشعبية وقلب موازي المعركة لا زال محور وموضوع النقاش بعد هذه الأعوام السبع التي مضت وإعلان التحالف السعودي لحرب استمرت كل هذه السنوات نتحدث عن دخولنا العام الثامن وسط هزائم يمنى بها العدو لماذا؟ حقيقة يجب أن يسأل هذا العدو من ورطه ولماذا قبل أن يورط في هذا المستنقع أبو مختار الأزدي يرسل إلينا خبر الآن عاجل مصرع اللواء الركن المرتزق المدعو ثابت مثنى جواس ونجله وعدد من مرافقيه إثر استهدافهم بسيارة مفخخة بمدخل المدينة الخضراء شمال مدينة عدن طبعا الخونة وقتل بعضهم البعض و ما جرى خلال الفترة الماضية حتى ذلك المسمى بالحوار في الرياض ستسقط فيه رؤوس بالتأكيد الكثير كان الأخ أبو قيس قبل أيام يسأل عن ذلك بالتأكيد ستسقط رؤوس كثيرة وستستبدل بمرتزقة جدد لن تغير من الواقع إلا الأسماء لهؤلاء المرتزقة عملية كسر الحصار غيرت في الواقع كثيرا اللواء ركن ثابت جواس حقيقة من الشخصيات المعروفة والمقربة للجانب السعودي وهو أيضا معروف بأنه الأكثر قسوة في التعامل مع حتى المرتزقة مصادر تحدثت أن الانفجار أدى إلى سقوط قتلى من بينهم جواس ونجله وجرح آخرين جواز كان قد أعلن التمرد على هادي وأيد المجلس الانتقالي وهذه الانتقالة ربما هي جزء من المعادلة التي أوصلته إلى ما وصل إليه في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ خليل الجنيد أستاذ خليل السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
حياكم الله وبياكم أستاذ خليل ونحن نبحث في هذا اللقاء عن مقدرة واستطاعة الجيش واللجان الشعبية في قلب موازين المعركة والمعادلة نتحدث عن انتصارات استمرت طوال السنوات الماضية لندخل العام الثامن بمزيد من هذه الانتصارات على هذا العدو تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه حقيقة نحن في على فقط تفصلنا أيام على ندخل في ثاني عام من العدوان على أبناء شعب اليمن من قبل أدوات من قبل تلك الجويلات النفط التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا نعم الشعب اليمني إلى اليوم صامد وصمد
نعم
يعني
طيب على ما يبدو فقدنا الأستاذ خليل في هذه اللحظات، أتمنى أن يعود إلينا. وقبل ذلك، قبل أن يعود إلينا الأستاذ خليل، وكالات الأنباء تتناقل هذا الخبر ومقتل هذا اللواء الذي يشكل ضربة قاسمة، اللواء ركن ثابت جواس بالقرب طبعا كما نوهنا من المنطقة الخضراء في عدن. لا بأس هنا نتوقف عند مصرع هذا المنافق، هذا المرتزق الذي حقيقة باتت أعداد المرتزقة في القيادات تسقط الواحدة تلو الأخرى. كان قائدا لمحور العند العسكري، قائد اللواء 131 مشاة وعدد من مرافقيه فقدهم مع نجله، وخسر الدارين الدنيا والآخرة. هذه السيارة التي انفجرت ربما عجلت في قتله وحذفه من هذه المعادلة. أن تكون تصفية حسابات، أن تكون أي شيء آخر، بالنهاية هؤلاء يجب أن ينتهي أمرهم في يوم ما. انطلاق حملة التغريدات التي دعت إليها وزارة الإعلام على الهاشتاكات اليوم الوطني للصمود وصلت إلى الترند، و ها هو اليمن يسجل أيضا قفزة كبيرة في قضية التغريدات والنصر حتى إعلاميا على هذا العدو. طبعا نبارك، ولا ننسى هنا أن نبارك الذكرى العاشرة على انطلاق قناة المسيرة الفضائية ومقدرتها على نقل الحدث ومواكبتها للأحداث. نعم، عقد من الزمان يمر وقناة المسيرة لا زالت تتألق وتنقل الحقيقة كما هي. في ذكرى العاشرة قدمت المسيرة كوكبة من طاقمها ما بين مفقودين، شهداء، جرحى، تقارير صلت الضوء على هذا الأمر، على هذه الكوكبة يتم تناقله عبر شبكة أخبار المسيرة اليمانية. عودة للأستاذ خليل جنيد لاستكمال الفكرة التي بدأ بسردها قبل قليل. أستاذ خليل، مع اعتذار منكم من السادة المستمعين، تفضل.
نعم، نحن قلنا عن قائد الثورة بعد أن بدأ في مرحلة الحملات الاستراتيجية بدأ تحرك الناس، قلنا الليان شعبيا متانجين لأن الجيد القبل كلها كان هناك تحرك، ذهب القائد الثورة وده يعني ذهب الناس نحو خيارات استراتيجية، ذهب الناس نحو التطوير، نحو التطوير تطوير السلاح القديم، الصواريخ القديمة وصناعة صواريخ بالستية، لأن كيف طال مناطق والأحجار الحيوية لدى العدو التي تقصر وهرب، وشاهدنا في خلال هذه المساجع الأخيرة في عملية كسر الحصار في استطاع أبناء جيران بفضل الله سبحانه وتعالى وتأييده أن يبرزوا عدد من المراكز الحيوية التي تعتبر مموجة من المجرم السعودي الذي ومثل في خلالها أصبح يستهدف الأمة الإسلامية. تقول حقيقة شاهدنا كذلك عمليات برية واسعة، عملية نصر من الله على السبيل السعودية، كذلك النصر من جهة الجو الجنيان المرصود، وشاهدنا كثير من العمليات القضاء أبناء المليان الشعبية من تحرير محافظات بأكملها من سيطرة العدو، وهذا ما لمسناه من نهايات 2019.
نفقد الأستاذ خليل مرة ثانية للأسف الشديد، على أمل أن يستمر أو يتواصل معنا خلال الدقائق القادمة. ولا زلنا في
نعم، نحن قلنا عن قائد الثورة بعد أن بدأ في مرحلة الاستراتيجية بدأ تحرك الناس، قلنا الليان شعبيا متانجين لأن الجيد القبل كلها كان هناك تحرك، ذهب القائد الثورة وده يعني ذهب الناس نحو الخيارات الاستراتيجية، ذهب الناس نحو التطوير، نحو التطوير تطوير السلاح القديم، الصواريخ القديمة وصناعة صواريخ بالستية، لأن كيف طال مناطق والأحجار الحيوية لدى العدو التي تقصر وهرب، وشاهدنا في
خلال هناك تكرار في الصوت للمرة الثانية. شكرا للأستاذ خليل جنيد الكاتب والمحلل السياسي في كل الأحوال من اليمن. وقطاع الاتصالات الذي تضرر بسبب العدوان. حقيقة نعاني في التواصل مع أهلنا، نعاني في قضية أن يكون معنا الإخوة اليمنيون في التحليل السياسي والعسكري الذي نحاول من خلاله أن نرسم الصورة الحقيقية لما يجري على الأرض في كلا الجانبين السياسي وكذلك العسكري. مع اعتذاري وشكري الجزيل لضيف الكريم أستاذ خليل جنيد، نتوقف عند هذا الفاصل، من بعد نواصل لقاء رافقنا.
بكل صمود وبكل ثبات، الرجال الأوفياء الذين ستحكي الأجيال القادمة عن بطولاتهم، عن صمودهم، عن ثباتهم، ولديها ما تحكيه بأعظم مما قد حكاه أي جيل من أجيال هذا الشعب عن الأجداد الأوائل والبطولات على مدى التاريخ. هؤلاء صمدوا أمام أحدث وأفتك أنواع السلاح والقدرات العسكرية الحديثة،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. كلمات استمعنا إليها للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد المسيرة القرآنية في اليمن. الأخ أبو مختار الأزدي يرسل إلينا من جديد مقال بعنوان معادلة النصر الإلهي، يقول فيها: في معادلة النصر الإلهي لا قيمة لمعادلات البشر العسكرية، ولا وزن لحساباتهم الحربية، ولا جدوى من ضخامة العدو والعدة، فهذه العوامل لا تعتمد عليها المعادلة الإلهية المتخصصة في توطيد دعائم النصر، وبالتالي ليس لها تأثير مباشر على نتيجة المواجهات. إن التفوق في هذه المعادلة يعتمد على عوامل جوهرية أخرى لا ترتبط ارتباطا مباشرا بالعوامل المادية والحسابية وحشد الجنود وبذل الأموال، وهذا ما يؤكده قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قال الذين يظنون أنهم ملقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، صدق الله العلي العظيم. فالآية تشير إلى كثرة المعارك التي انتصر فيها القلة على الكثرة، والقلة في الآية تشير إلى قلة العدد والعتاد، والكثرة فيها أيضا تشير إلى كثرة العدد والعتاد، والآية في معناها العام توضح أن القلة الذين اعتمدوا في مواجهتهم على توفر العوامل المعنوية هم من انتصروا على الكثرة الذين اعتمدوا على العوامل المادية. طبعا في طيات هذا المقال الرائع حقيقة الكثير من المغازي والمعاني. ربما في الختام ختام هذا المقال أخ أبو مختار يقول: لضيق الوقت لا يسع الوقت لقراءة كافة المقالات، إذن القضية العادلة زائدا الرجال المؤمنون المخلصون يساوي النصر المبين. أبو مختار الأزدي، لك منا كل الشكر والتحية أخي الكريم والفاضل لكل ما يكتبه قلمكم حقيقة بحق هؤلاء الأبطال، واستشهادكم بالآيات القرآنية أيضا من الأمور الرائع حقيقة التي تزين مقالاتكم. أبو هارون من اليمن يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا هارون حياكم الله. الحمد لله أن الجيش واللجان الشعبية حققوا تقدما كبيرا في عملية توازن القوى، فقد قاموا بعمليات عسكرية في جميع المواقع، قدموا أفضل الانتصارات في كل الجبهات، كذلك عملية إعصار اليمن التي قامت ردا على حصار اليمن الذي يعاني منه الشعب اليماني، حصار خانق والنصر اليمن. ونشكر طاقم إذاعة إيران أو طهران أبو هارون من اليمن عمران، شكرا أبو هارون حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، لك منا كل التحية دائما على مساهماتكم معنا. في هذه اللحظات نتابع المساهمات. الأخ أبو محمد يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا محمد حياكم الله بياكم. لإذاعة طهران لك أخي أحمد كل الشكر والتحية والتقدير حياك الله بياك، كذلك لك أخي الكريم والفاضل. نقول لهذا العدو: 7 سنوات ونحن ننتصر وأنت تهزم، 7 سنوات أنت تحاصر ونحن نواجه هذا العدو، ولا زلنا نواجهه وسنواجهه إلى يوم القيامة، والنصر من عند الله سبحانه وتعالى. وشكرا لكم. شكرا أبا محمد، حياك الله وبياك على هذه المسامة. الأخ عبد الناصر معنا من اليمن، السلام عليكم. أخي عبد الناصر تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أحمد، لكل متابعين إذاعة طهران،
أهلا.
في حقيقة الأمر الموضوع الموضوع برنامج هو موضوع حقيقة أتى في ضمن وبعد 7 أعوام من العدوان لدخول العام الثامن. 15 هذا اليمني وبجيش الحكيم بطل بسيد عبد المجيد بن الحوثي، وأفضل الجيش والجهة الشعبية والحراك الشعبي الكبير والنشاط والدواسل والتحركات والانتصارات التي حقها طيلة 7 أعوام. 15 هذا اليمني في الآونة الأخيرة أن أجد يجلب الطاولة حقيقة، أن يجلب الطاولة على كل ما جنب العدوان من فجدة وعملاء وخونة. اليوم أستطاع الشعب اليمني أن يوجن العدو الدروس الجافية ميدانيا. اليوم المنتجة يلقضون أنفاسهم الأخيرة. هناك أصبحت في منطقة مدر الشمال في مأرب بضع كيلوهات لا تقدر، وإن شاء الله وهي تسيطر على أبطال الجيش والجيش الشعبي والعمل مستمر. واليوم أبطال الجيش والجيش الشعبي في العمق السعودي، وأيضا ما تقوم الجهة الصاروخية والطيارة المسيطرة.
طيب، شكر جزيل للأخ عبد الناصر من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة. ألقاكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من 2:22 بعد منتصف الليل حتى 2:52 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من 7:00 حتى 8:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا الكرام، نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين.
أعزائنا المستمعين، كان الأخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني إلى جانب نبوغه الباهر ومواهبه الكثيرة يتحلى بسجايا أخلاقية وصفات نبيلة متميزة، ونحن نذكر في الفقرة الأولى من البرنامج نماذج متعددة لتلك الشخصية الفذة. كان الأخوند رجلا متواضعا يعيش حياة البساطة، ويحضر بين الطلبة كأحدهم، سخيا مؤدبا، يحترم أهل الفضل ويكرمهم ولا ينتقص أحدا. وكان قليل الأكل، لا يأكل في اليوم والليل أكثر من مرتين، لا تتجاوز وجبته سوى لقيمات معدودة. قليل النوم، مخالفا لهواه، يتجنب الترويج لنفسه، محبا للحقيقة، مطمئن النفس، لا يتزعزع أمام أي هزة أو حادثة عاصفة. وقد أكسبه إيمانه قوة نفسية وشجاعة كبرى لا يخاف معها أي أمر رهيب. ولم يكن يترك وظيفته الشرعية بحجة جلب منفعة وهمية أو دفع ضرر خيالي، بل يمضي في أداء واجبه الشرعي دون تردد. كان رفيقا مع من عادوه، فيقضي حوائجهم ويحترمهم، ولا يسمح بالتعرض لهم بسوء، وكأنه ليس بينه وبينهم شيء.
وكان هناك مستمعينا الكرام شخص يهاجمه في المحاضرات وعلى المنابر، فاحتاج إلى مال لتردي أحواله الاقتصادية، فحضر عند الشيخ الأخوند الخراساني فأكرمه وساعده. وقام أحد الحضور من أصحاب الأخوند على بيان ماهية ذلك الشخص، ظنا منه بأن الأخوند لا يعرفه بطريقة غير مباشرة، فعلم أن الأخوند يعرفه. وعندما أراد المعارض للأخوند الخروج من المنزل، نهض الأخوند وودعه إلى الباب احتراما وتأدبا. وفي اليوم التالي حضر ذلك الرجل إلى منزل الأخوند وقال: أنا ممن أعارضكم وبقيت أهاجمكم في محاضراتي وعلى المنابر، وأنتم مع ذلك تحسنون إلي؟ فاستقبله السيد كاظم الخراساني مرة أخرى.
ويذكر عزيز المستمع أن أحد معارضي الشيخ محمد كاظم وخصومه الألداء احتاج ذات مرة إلى تأييد من الآخوند، فاغتنم فرصة خروجه من درس الأصول وهو في الطريق، تقدم إليه ذلك الشخص وقدم له ورقة طالبا منه أن يوقع عليها ويؤيده، فوقف الشيخ الآخوند احتراما له، وتصور الجميع أن الآخوند سيسلم الورقة إلى أصحابه ليوقع عليها في البيت، ولكنه فاجأهم إذ طلب من ابنه أن يحضر القلم والدوات فورا، ووقع على الورقة وهو في الطريق رغم أنه كان تعبا، ورغم أن صاحب الورقة كان من ألد خصومه ومعارضيه.
أجل أيها الإخوة والأخوات، كان الآخوند قد قطع شوطا كبيرا في طريق السلوك المعنوي والارتقاء الروحي، مليئا بالحب الإلهي عظيم الانشداد إلى محبوبه الرب الكريم. وكان يكتم عن الآخرين حالاته العرفانية وما حازه من مراتب معنوية عليا، إلا أن وجهه كان يعكس صفاء نفسه وعزتها وشفافية روحه وسمو معناه. ومما يدل على مكانته المعنوية أنه عندما توفيت ابنته الوحيدة وأرادوا دفنها بجانب جدار قبره، انهار جدار القبر وانكشف جسد المرحوم الأخوند، فوجد الجسد سليما طريا لم يبل منه شيء، وكأنه كان نائما دون أن يتنفس في الوقت الذي قد مر على وفاته 46 سنة.
أيها الأخوة والأخوات، نقل الشيخ الموحد عن والده: كنا قد تشرفنا بزيارة آية الله العظمى البروجردي في منزله، وكانت بين يديه رزمة نقود، فقال السيد: إنني لا أجد في نفسي فضيلة، ولكن أعرف نفسي جيدا بأن المال عاجز عن أن يغيرني أو يغريني، فحتى اليوم لم أغتر بهذه الأموال بتاتا. وقال الشيخ الموحد أيضا: لقد رافقت المرجع الديني آية الله العظمى البروجردي إلى المياه المعدنية الساخنة قرب مدينة محلات، وهي تنفع لعلاج آلام العظام والمفاصل، وكان السيد البروجردي مصابا بألم في رجله، بقينا عدة أيام، فلما علم الناس بوجود مرجعهم أقبلوا إليه جماعة تلو أخرى، وكان أكثرهم فقراء، فأمر السيد بشراء كمية من الأغنام وذبحها وتوزيع لحمها على أولئك الفقراء، وعزلوا شيئا من اللحم يعملون منه كبابا للسيد، فعندما وضعوا الكباب على المائدة اكتفى السيد بخبز ولبن وخيار ولم يمد يده إلى الكباب، فسألناه: أيها السيد الجليل، لقد أخذ الفقراء حصصهم، فهذا الكباب من حصتكم، لماذا لا تأكلون؟ أجاب السيد البروجردي: من المستحيل أن آكل من كباب شم الفقراء رائحته، ونحن أيضا تركنا أكل ذلك الكباب احتراما للسيد البروجردي، وبالتالي صار الكباب كله من نصيب فقراء تلك المنطقة.
مستمعينا الكرام، إن الإمام الخميني قدس سره الشريف كان في درجة عالية من الزهد وبساطة العيش، حيث لم يكن يملك دارا لنفسه رغم أنه كان القائد في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية فيها. فقد عاد الإمام منتصرا على حب الدنيا قبل انتصاره على الشاه المقبور، حيث استأجر في قرية جماران شمال العاصمة طهران بيتا من أحد محبيه الذي قال للإمام: خذ البيت هبة وهدية. فأبى إلا أن يكون مستأجرا، وبذلك سجل في التاريخ رسالته إلى جميع الملوك والحكام أنه كيف يحكم الحاكم في بلد غني كإيران ولكنه يسعد حتى لا يمتلك لنفسه بيتا. وذات يوم أراد المصورون أن يسجلوا فيلما عن حياته، فعمدوا إلى ثقب 3 مواضع من السقف لتعليق الضوء الكشاف لأجل إنارة الغرفة. وفي الصباح عندما دخل الإمام الخميني الغرفة ورأى تلك الثقوب، سأل متعجبا: لماذا فعلتم هكذا في بيت الناس؟ قال الحاضرون بصوت مؤدب: إنه لأجل الإنارة. قال الإمام: لما تصرفتم بلا إجازة صاحب البيت؟ ولأنهم لم يراعوا حقوق صاحب الدار ألغى الإمام مقابلته. أجل مستمعينا الكرام، هذا درس عبر التاريخ لاحترام حقوق الآخرين. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. إلى اللقاء ودمتم بألف خير.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن بن علي كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام واعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك، ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف، وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال. وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك، وجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وخذ الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين، وعود نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر في الحق، وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريص ومانع عزيز، وأخلص في المسألة لربك، فإن بيده العطاء والحرمان، وأكثر الاستخارة، وتفهم وصيتي، ولا تذهبن عنك صفحا، فإن خير القول ما نفع. واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. أي بني إني لما رأيتني قد بلغت سنا، ورأيتني أزداد وهنا، بادرت بوصيتي إليك، وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي، دون أن أفضي إليك بما في نفسي، أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي، أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا، فتكون كالصعب النفور، وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك، لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته، فتكون قد كفيت مؤونة الطلب، وعفيت من علاج التجربة، فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه، واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه.